بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد ومن سرهد من سربل مستورد الأسدي قال حدثنا يحيى هو القطان عن إسماعيل وابن أبي خالد قال حدثنا قيس وابن أبي حازم أنه قال: سمعت سعدا وابن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. قال: ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذن وضل سعيي.
هذا الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل المبشر بالجنة سعد بن أبي وقاص، ذكر أنه من أول من رمى في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنهم كانوا على شظف من العيش، فكان طعامهم الحبلى من الشجر، وهو الذي يشبه الفاصوليا، ينبت في السلم والطلح وغيره من الشجر، وورق الطلح والسمر، فكانوا يأكلون كما تأكل الأغنام من هذه الشجرة. ثم ذكر أنهم من قلة تنويع الأكل أن أحدهم يضع كما يضع الشاة، يعني يبعر ولا يثلط كما هو حالنا الآن، لا تكاد تفرق بين بعره وبين بعر الشاة، لأنه يأكل مما تأكل الغنم من ورق من الحبلى وورق الشجر. ثم إنه أخبر أن الله من عليهم بعد ذلك، فأصبحوا يأكلون مما من الأنعام الكثيرة التي من الله تعالى بها عليهم. ثم أشار إلى أنه قد أوذي من بعض بني أسد، ليس المراد بني أسد من قريش، لا، بنو أسد قبيلة أخرى، ولعله يشير بذلك رحمه الله رضي الله عنه إلى قصة الذين آذوه وكان واليا على العراق. فجاء رجل إلى عمر بن الخطاب وزعم أن سعدا رضي الله عنه لا يعدل بين الرعية ولا يقسم بالسوية، يعني إنه ظالم، فعزله عمر في بادئ الأمر، ثم اتضح له كذبهم. ثم إن سعدا دعا على هذا الرجل دعاء أصابه مباشرة، قال: اللهم أطل عمره
وأدم فقره وعرضه للفتن،
وأدم فقره وسلط عليه الفتن،
وعرضه للفتن.
اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فعاش هذا الرجل ذليلا تحت وطأة الفقر، مع أنه قد طال عمره، وكان حتى بعد أن كف بصره يتعرض للنساء وللفتيات، فلما سئل عن ذلك قال أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد. وهنا انتبه يا عبد الله واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، بل جاء في الحديث أن دعوة المظلوم تستجاب ولو كان كافرا، دعوة المظلوم تستجاب ولو كان كافرا، فما بالك في مسلم وصحابي وصحابين من أصحاب رسول الله من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد من الحديث ما كان عليه النبي وأصحابه من شظف العيش حيث كانوا يأكلون من أوراق الشجر. نعم.
صلى الله عليكم. هو صاحب دع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة قال أطم مطعم.
نعم. وسعد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فكان من المجابين. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان وابن أبي شيبة قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد ضبي عن منصور وابن المعتمر السلمي عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن الأسود وابن يزيد بن قيس النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض.
وهذا الحديث أيضا فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش. وهذه أمنا رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، أمنا أم المؤمنين عائشة تقول إنه تم ما مضى ما شبع النبي وآل بيته ثلاثة أيام من شعير، ما شبعوا من خبز الشعير، ما مر عليهم ثلاثة أيام متتالية وهم يشبعون من ذلك البر، مع أن لو طلب لا أعطي لكنه اختار الدنيا على الآخرة وأزواجه اخترنا عفوا لكنه اختار الآخرة على الدنيا، وكذا أزواجه لما خيرهن الله اخترنا الآخرة على الدنيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثني إسحاق بن إبراهيم وابن راهوية الحنظلي قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق والأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين أو أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر.
يعني أيضا هذا دليل على ما كان عليه النبي وأصحابه من الزهد في هذه الحياة الدنيا، يعني لم تمر على النبي صلى الله عليه وسلم أكلتان متتاليتان إلا أن تكون إحداهما من التمر وأخرى من غيره، وكثيرا ما طوى على بطنه ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. مسعر بن كدام رحمه الله قال الثوري عنه ما كذب في الإسلام كذبة.
نعم. مسعر بن كدام من كبار
تابعين
وهو الذي قيل عنه ما كذب في الإسلام كذبة واحدة. نعم.
قال حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام بن عروة أنه قال أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف.
أيضا ما كان يترفه بأنواع المفارش الفارهة، وإنما كان فراشه من أدم ومحشو بالليف، ليف النخل، ومعروف هذا النوع بقساوته وعدم لينه، والقطن والصوف ألين منه، وهذا أيضا من الأدلة على خشونة العيش التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى هو العوذي قال حدثنا قتادة أنه قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لاحق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط.
يعني أيضا في هذا بيان حالتين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل النوع المرقق من الخبز، وأنه لم يأكل يعني لحما طريا أياما أو إلا ما أهدي إليه في بعض الأيام القليلة، وهذا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا لا يعني تحريم هذه الأشياء، لكن يبين لك الحالة المعيشية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن إذا افتقر في هذه الأيام يلوم حظه ونصيبه ويشمت ويسب في المسؤولين ويلعن ويشتم ويقول ضيعونا وفعلوا بنا وأكلوا حقوقنا وما إلى ذلك. وأقلهم أقلهم في هذه البلاد المباركة من يأخذ معاش الضمان الاجتماعي، أقل واحد أقل واحد الذي يأخذ معاش الضمان الاجتماعي بمقدار 800 ريال شهريا، وإذا كان فردا وهو فرد، فإن كانت له أسرة لكل واحد منهما شيء معين نسيته. ومع هذا يتولول بعض الناس لأنهم متعلقون بالدنيا ويريدون أن يكونوا مثل الأغنياء. لا، ليس بضروري أن تكون مثل الأغنياء. أبو ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي. فعلى المؤمن أن يعني لا ينظر إلى من أصحاب الأبهة والغنى، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا قدر الله عليك فقرا فارض بقضاء الله وقدره، وعليك أن تعمل وتكدح في سبيل العيش، لكن ترضى بما قسم الله لك ولا تمدن عينيك إلى أموال الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد المثنى وأبو موسى الزمن قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا هشام وابن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم.
كذلك هنا تخبرنا أم المؤمنين أمنا رضي الله عنها عن حال أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يمضي الشهر كاملا ولا توقد فيه نار لعدم وجود ما يطبخ على تلك النار، فكان يكفيهم الأسودان كما تقدم التمر والماء إلا أن يؤتوا بلحيم هدية من عندي بقية لا سيما الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. والهدية يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني ابن أبي حازم عبد الله عن أبي سلمة بن دينار عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال فقلت ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقينا.
المنائح منائح الغنم، والمقصود منائح أي منائح تحلب، فكان يهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الأبيات من الأنصار من اللبن الذي يؤخذ من تلك المنائح، وأما ما عدا ذلك فإنهم يعيشون على الأسودين التمر والماء، ويمضي على ذلك الأشهر الطويلة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه وفضيل بن غزوان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة هو عبد الله بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا.
القوت هو الذي يكفي لليوم أو نحو ذلك، والمقصود الكفاف، يعني المقصود أنهم يكون رزقهم كفافا، أي يكفيهم ويكفي إقامة أصلابهم ولا يزيدون على ذلك. معنى ذلك أنه لا يريد التزود من الدنيا وحطامها. وكونه يدعو الله أن يجعل رزق آل محمد كفافا، أي قوتا يكفيهم ويسد رمقهم دون أن يكون فيه بذخ أو زيادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القصد والمداومة على العمل.
المقصود بالقصد الوسطية في كل شيء. القصد ماذا؟
تبلغوا.
ها؟
تبلغوا،
يعني عليكم بالقصد بالوسطية، تبلغوا حاجتكم، وإياكم الإفراط والتفريط. ضد القصد الإفراط والتفريط، فعلى المسلم أن يكون على الوسطية بعيدا عن الإفراط والتفريط، فإنه سيبلغ حاجته بإذن الله تبارك وتعالى في كل شيء، سواء في طلب العيش أو في يعني حتى في الدعاء. عليك بالقصد ولا تبالغ ولا تأتي بالأدعية المبتدعة التي يفعلها كثير من الناس، والتي سيأتي عنها حديث مفصل إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي قال: أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث أنه قال: سمعت أبي أشعث بن أبي الشعثاء قال: سمعت أبي قال: سمعت مسروقا هو ابن الأجدع قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قال: قلت: في أي حين كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ.
هنا بيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في خير العمل. فخير العمل ما داوم عليه صاحبه ولو كان قليلا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى، لما قضى سنة الظهر بعد العصر، داوم عليها بعد ذلك، لأنه يحب من العمل ما كان أدوم عليه صاحبه. فخير العمل ما داومت عليه يا عبد الله، فإذا بدأت عملا خيرا فإياك أن تتخلى عنه ولو كان قليلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك ماذا؟
قيام
الليل. وأحب الأعمال إلى الله من الأعمال ما داوم عليه صاحبه. ولذلك قال ماذا؟ الدائم. ثم سئل متى كان يقوم صلى الله عليه وسلم، فقالت: إذا صرخ الصارخ. والمقصود بالصارخ الديك، صياح الديك الذي إذا سمعناه ينبغي لنا أن نسأل الله من إيش؟
فضله.
ها؟
فضله.
من فضله. وإذا سمعنا نهيق الحمار ماذا؟ نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالديك سبحان الله لا تبدأ الصياح إلا عند بداية الثلث الأخير من الليل، وهذا شيء معروف أنها لا تبدأ الصياح إلا في الثلث الأخير من الليل. ولذلك كانت تقول: إنما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لقيامه إذا صرخ الصارخ، يعني إذا سمع صياح الديكة، إذا سمع صياح الديكة. وهذا دليل على ما كان يتمتع به من تعلق بربه وعبادة الله، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي عن مالك الإمام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد تبلغوا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله والويسي قال حدثنا سليمان وابن بلال عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف الزهري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. قال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم والزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل، وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا محمد بن الزبر قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال مجاهد رحمه الله سدادا سديدا صدقا.
أعيد الحديث الأخير.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال مجاهد بن جبر المكي رحمه الله سدادا سديدا صدقا.
هذه الأحاديث بمجموعها نأخذ منها الفوائد الآتية: أولا الحث على العمل، وثانيا الحث على الوسطية القصد تبلغه، وثالثا الحث على المداومة على الأعمال مهما قلت فإن خيرها ما داومت عليه، رابعا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يداوم على الأعمال الصالحة، وخامسا أن الواجب على المسلم أن يبذل قصارى جهده ولا يكلف نفسه ما لا تطيق أو يكلف نفسه ما لا طاقة له به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وهو على ظاهره، وهذه من الصفات المقيدة، أي إنه سبحانه وتعالى لا يمل حتى تتركوا أنتم العمل وتملوا منه، ولا يقال إن من صفة الله الملل، لكن تذكر الصفة في مثل هذا المقام، مثل وأكيد كيدا، ومثل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه، من هذا القبيل. هذه الصفات المقيدة تقال بالقيد الذي جاءت فيه ولا يخرج بها عن هذا ليش؟ عن هذا القيد. نعم ترجع.
قال رحمه الله تعالى آخر حديث حدثنا إبراهيم بن المنذر هو الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي وفليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلي في قبل هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر فلم أرك اليوم في الخير والشر.
يعني ذكر في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قد أري الجنة والنار وأنها خلف هذا المكان الذي هو واقف فيه حيث كشف الله له الحجاب، وفي يوم كسفت فيه الشمس أري النبي صلى الله عليه وسلم حيث تدلى إليه عنقود من الجنة فتداول حاول أن يتناوله فلم يتمكن منه، وقال لو أكلت منه لا أكلت منه إلى يوم القيامة. ثم تقهقر عندما رأى خندقا من النار فرآه ففزع صلى الله عليه وسلم وتقهقر. والمهم أن على المسلم أن يخشى من الله عز وجل وأن يزهد في هذه الحياة وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى يبين له كل أموره ويغنيه ويعني يغفر له ويوفقه، فلا بد من التوكل على الله سبحانه وتعالى في أي عمل نعمله وأن نتوسط حتى لا نمل وأن لا يوقعنا ذلك فيما لا تحمد عقباه. نعم
الأسئلة
نشوف لنأخذ باب أو مقطع حديث.
قال رحمه الله تعالى باب الرجاء مع الخوف. وقال
هنا ونقدم بمقدمة الرجاء والخوف كجناحي الطائر وتضم إليهما المحبة، لأن هذه هي أركان العبادة القلبية الرجاء والخوف والمحبة، فمن تعبد الله بالرجاء والخوف والمحبة فتلك هي العبادة الصحيحة، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ ملحد يتمنى على الله الأماني، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي حروري، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق لأن الذي يعبد بالخوف وحده ييأس من رحمة الله، والذي يتعبد بالرجاء وحده يأمن من مكر الله، والذي يعبد بالحب المزعوم يقع في بدع لا تحمد عقباها. والواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله حتى لا يقع في الإفراط والتفريط، وأن يكون دائما بين الخوف والرجاء، إلا أنه يغلب جانب الخوف حال الصحة حتى لا يأمن من مكر الله، ويغلب جانب الرجاء حال المرض لئلا ييأس من رحمة الله، ويكون راجيا خائفا محبا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وقال سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم المكي ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم.
لماذا كانت هذه من أثقل الأمور؟ لأن إقامة الكتاب والسنة قد يكون أمرا صعبا إلا على من وفقه الله سبحانه وتعالى، ولذلك لما سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقربه إلى الجنة قال لقد سألت عن عظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فتبين بذلك أن يعني أداء هذه العبادات مجتمعة من أعظم الأمور، لكن ليس كل من كل يستطيع القيام بها. أما أن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أولئك إيش؟
قل هل يستوي الذين
يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.
هنا هذا الحديث يؤكد مسألة الخوف والرجاء في آن واحد. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فلو تأملتم هذا الحديث، يعني لو يعلم الكفار ما أعده الله للمؤمنين لما بقوا على كفرهم، وليس المراد أنهم ينتفعون بذلك، لكن لو أنهم يعلمون حق العلم ويتأملون ويدرسون ويتأملون ويستقرون لما وقعوا فيما وقعوا فيه من ماذا؟ من الكفر الذي حرمهم من رحمة الله، لأن الله عز وجل ادخر عنده 99 رحمة، ورحمة واحدة هي التي يتراحم بها الخلق في الدنيا. وكذلك لو يعلمون ما عند الله عز وجل من العذاب، لو يعلموا يعني المؤمنون ما أعد الله للناس للفسقة من العذاب والكفرة لما بقي أحد معرضا عن الله سبحانه وتعالى، ولما يئسوا من رحمة الله عز وجل. الخلاصة أنهم لو علم الكفار ما عند الله لطمعوا فيما عند الله ورجعوا إلى الحق وآمنوا وأسلموا، ولو علم المؤمنون ما أعد لأهل النار من العذاب لازدادوا إيمانا ولبعدوا عن الإعراض عن الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصبر عن محارم الله.
طيب، لأن نتوقف عند هذا الباب ونبدأ بأسئلتكم. باب الصبر، لأن الصبر أمره عظيم. هو الباب رقم كم؟
نعم،
باب رقم كم؟
نعم 20. أحسن الله إليك.
باب 20، فضل.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
صلى الله عليه وسلم.
السائل الكريم يذكر بأنه كان يشاهد مناظر مثيرة اليوم أثناء الصيام، فنزل منه مني يقول بعد الفجر ماذا عليه؟ يقول: مع العلم أني لم أكن أقصد الشهوة.
لم يكن
يقصد الشهوة، مناظر مثيرة لكنه لا يقصد الشهوة.
كيف لا تقصد الشهوة وأنت تنظر إلى هذه المناظر؟ عفى الله عنا وعنك. أقول: يلزمك حفظك الله أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تنظر إلى هذه المناظر لا في الليل ولا في النهار، واتق الله سبحانه وتعالى، وتذكر خوف ربك، تذكر الجنة والنار، تذكر العذاب والعقاب والنعيم والحساب، تذكر ذلك كله، وابتعد عن هذه المناظر التي أوقعتك في هذا الأمر، واتق الله عز وجل واشتغل بطاعته، وابتعد عن معاصيه، فإن نظرك إلى هذه المناظر محرم، ولذلك أدى بك إلى هذه الحال. وأنت تعلم أن لكل عضو من الإنسان نصيبه من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يهوى ويرغب، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فاتق الله يا عبد الله، لا تنظر إلى ما حرم الله، لا إلى أفلام الخليعة ولا إلى غيرها. أما الآن فيلزمك بعد التوبة أن تقضي هذا اليوم، أنت تعتبر قد أفطرت ما دام أن هذا ناتج عن تكرار النظر في المحرمات، فارجع إلى ربك وتب إليه وتقضي هذا اليوم إن شاء الله تعالى.
السائل الكريم يشير يقول: ما يفعله بعض المصلين في المسجد النبوي؟ يقول: من متابعة الإمام في المصحف، ويقول: التفاعل مع الإمام، إذا بكى بكوا وإذا لم يبكي لم يبكوا ونحو ذلك.
أولا يا عبد الله، لا ينبغي أن تشتغل مع الإمام في المصحف، بل تنصت للقراءة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالواجب عليك الإنصات، الواجب عليك الإنصات. خير هذا قليلا، بس خلي ارفع فوق شوي، ايوه بس كده. الواجب عليك أن تنصت إلى القرآن، ولا تشتغل بشيء، ولا تشتغل حتى بالقراءة ولا بالتسبيح ولا بالتهليل، تنصت للإمام تماما، ولا تتبع معه في المصحف، بل أنصت إليه. تأثم لو أنك اشتغلت معه بالقراءة سواء غيبا أو نظرا. وثانيا، قضية ما هي قضية يعني إذا سمعت وبكى بكيت وإلا فلا، قضية يعني إيمان بالله وخشوع وخضوع، ولا يجوز تكلف البكاء، ولا يعني، وينبغي إخفاؤه بقدر ما تستطيع، ينبغي لك إخفاؤه بقدر ما تستطيع. حتى الأئمة لا ينبغي أن إلا إذا غلبهم الخشوع فحصل ذلك، فلعل ذلك معفو عنه. أما أن يتعمد دائما التقعر ويعني إظهار هذه الأشياء، فهذا لا ينبغي ولا يجوز البتة. فاجتهد يا رعاك الله في أن تتدبر القرآن، وليس المراد أنك تتتبع النغمات وتتأثر بسبب ماذا؟ النغمات. ولنا درس خاص في هذه المسألة إن شاء الله قريبا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: يذكر بأن عنده مكتبة كتب لبيع الكتب، يقول: أضطر أن أبيع فيها بعض كتب البدع المشهورين وبعض علماء الكلام وكتب بعض القبوريين وبعض الصور، يقول: ضرورة لحاجة السوق إلى ذلك.
هذا لا يبرر لك، الغاية لا تبرر الوسيلة. أي كتب فيها نشر البدع التي يغلب عليها البدع فلا تبيعها. أما بعض كتب الأئمة التي فيها بعض الأخطاء فلو قد علق عليها السلف بالتصحيح فلا بأس ببيعها إن شاء الله تعالى. وأما الكتب التي كلها بدع أو يغلب عليها البدع فيحرم عليك أن تبيعها، لأن بيعها من التعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم،
يقول: لحاجة السوق إذا لم يبيعها يكسد محله.
والله هذا لا يبرر لك شيء، الغاية لا تبرر وسيلة. عليك بالحلال وبالكسب الحلال، فإن أي كسب تكسبه من وراء الكتب المحرمة فإنه محرم. نعم،
سائل كريم يشتكي، يقول: في عزبة أو عزبة، عزبة الشباب الذين يسكنون مع بعض، يقول: في عزبة، يقول: في الليل يمتلئ جوفي من الدخان وفي النهار أمتلئ من البخور، هل هذا يؤثر على الصوم؟
على كل حال اترك هذا الدخان وابتعد عنه واهجره، وابتعد عن هؤلاء المدخنين فإنهم جلساء سوء، واترك إن كنت مبتلا به اتركه فإنه محرم. بإجماع المحققين من علماء الإسلام. ولا تلتفت إلى فتاوى الشاذة المبيحين الدخان والقات والشيشة، فإنهم من شذاذ الآفاق، ولا ينظر إلى أقوالهم ولا إلى فتاواهم الضالة، فتاواهم كلها ضالة لا تنظر إليها. الدخان محرم، الدخان قاتل للنفس، الدخان يصيب بكثير من الأمراض، الدخان قاتل. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فابتعد يا عبد الله من الدخان وأهله، فإنه أذى، أذى كل الأذى. تصور لو أنك تتصور ما يتأذى به الناس المجاورون للمدخن، لا عجبت كيف تصبر أنت على مجاورتهم أو على خلطتهم. على أي حال ابتعد عنهم ولا تقربنهم.
وأثناء النهار البخور،
يعني البخور إذا بخرت ملابسك لا بأس، بعض العلماء يكره استنشاقه. نعم.
يقول يذكر السائل الكريم بأن عنده شركة تعطيها الدولة في بعض المناسبات مالا، يقول مناسبة عيد العمال يصرفون لنا مالا، ومناسبة عيد المرأة يصرفون لنا أيضا مالا لترتيبات نعملها في الشوارع ونحو ذلك، ما حكم هذا المال؟
ما أدري، هذا المال
عيد الشجرة وعيد المرأة
يصرفونه لكم ولا للعمال ولا؟ على أي حال الأعياد في الإسلام ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأسبوع، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. أما ما زاد عن ذلك فهي أعياد جاهلية، ما زاد عن ذلك فهي أعياد جاهلية. نعم.
السائل الكريم، نعم، معنا سؤاله، يقول ألزمته، نقول زوجته أحسن.
أيوة.
السؤال الاسم ما هو مناسب للمقام؟
لا بلاش.
يقول ألزمته نعم نقل عمرته إليها، تصويره بالهاتف النقال وإرساله إليها. نعم. يقول ما حكم الدين في هذا؟
محرم. اشتغل بما جئت من أجله، اشتغل بما جئت من أجله. يعني أنت بدل ما تدعو الله شغلك التصوير، تمشي وتصور، هذه عادات قبيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأخبر أنهم يكلفون أن ينفخوا فيها الروح يوم القيامة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ومن أجمع الكتب التي ألفت هو كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى في حكم التصوير، فقرأوه واعلموا أن المصور ملعون، وأن الصور محرمة، صور ذوات الأرواح محرمة، لا يحل منها إلا ما اضطررت إليه من صور جواز أو بطاقة أو نحو ذلك، فإياك أن تتوسع فيما وراء ذلك. نعم.
سأل الله إليكم سؤال يدل على ضعف الهمة. السائل الكريم يذكر بأن شيخ طريقته جاء يقول نحن كنا عنده اجتماع ذات يوم فجعنا جوعا شديدا، فنظر إلى السماء فأنزل لنا فولا كثيرا فأكلنا فولا. يقول هل هذا من كرامات الأولياء؟
لا والله، هذا من الدجل، وما أظن أنه قد نزل عليكم فول، هذا كله هراء وقلة حياء وكذب. وإن كان صادقا فقد أنزلته عليه الشياطين ليعبدهم من دون الله ويريد أن يعلقكم بهم. الكرامات غير هذا، كرامات لا ننكرها، كرامة الله لأوليائه، كما كان يأتي مريم الطعام، وكما يعني كان يأتي خبيب ابن
عدي
رضي الله عنه لما أسرته قريش، كان يأتيه عنب، وليس الوقت وقت عنب ولا المكان مكان عنب ونحو ذلك. لكن هؤلاء الدجالين الذين يضحكون على الناس، طيب خليه يجي الحين وننزل فول، خلينا نشوف وماذا يقول عندما ينزله. وماذا ومن يدعو؟ هل يدعو الله أم يدعو شياطينه الذين أضلوه وأضلوكم معه؟ انتبهوا انتبهوا، هؤلاء دجالين أفاكين لا يضحكون عليكم. هذا مثل واحد يقول إن قبة الشيخ ينحدر منها المطر، إنه بال عليكم هو وشياطينه. نعم بال عليكم من فوق وظننتم أنه مطر، بال والله وأقسم بالله على ذلك. نعم دجالين هذول الشيخ، مثل ما فعل البدوي عندما يعني هو لا يشهد الصلاة ولم يروه إلا يوما صعد على سطح المسجد وبال عليهم، فلما قالوا ما هذا يا شيخ؟ قال أنا أنتم أكلتم لحمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، هو نجس هو وبوله من ورائه كله نجس. فإذا إخوة كيف ترضون أنتم بها؟ والله يا إخوان الواحد يستحي أن يتكلم، لكن هذه الأشياء وللأسف موجودة في العالم الإسلامي ويصدقها بعض الناس، يصدقون بهذا الهراء. كنا في بلد إسلامي مجاور، فزعم شيخ الطريقة أنه يمد يده عبر البحر فيأتي لهم بالخبز من مكة، ما شاء الله، يعني يسرقها من الفرانين ولا؟ إذن هو لص حرامي. أنا لا أستبعد أن تكون الشياطين تجلب له شيئا من ذلك، لكن مقابل ماذا؟ ها؟ مقابل أن يعبدهم من دون الله، مقابل أن يعبدهم من دون الله، وأن يعني مثل ما يقول، يقول ليش ما تحج يا فلان؟ قال هو يحج لكن لا ترونه، هو يطوف بمكة الكعبة ويصلي مع الناس في الحرم، لكنه لا يرى، لأنه من أهل الخطوة، من أهل الخطوة إلى جهنم وبئس القرار. نعم إن كانت خطوة فهي خطوة إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى النار. كذاب، والله ما يستطيع يروح يصلي ويرجع من ساعته. النبي 8 سنوات صلى الله عليه وسلم 7 سنين ما رأى مكة وهو يتمناها. الله يقدر أن يوصله كما أوصل عرش بلقيس في أقل من طرفة عين، لكن لله في خلقه شؤون. يأتينا هذا الكذاب الأشر يقول أنا أحج وأصلي وأذهب وأعتمر وأنتم لا ترونني، هو لا يشهد لا جمعة ولا جماعة ولا يأكل مع الناس لأنهم يقولون صائم ديمة. الكذاب ما في شيء اسمه صائم ديمة في الدين، من صام الدعن ويصوم الدهر فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لكن هو يكذب ما يصوم، هو يندس ويأكل ويزعم أنه صائم ديمة، وهو يأكل أموال الناس بالباطل التي يقفونها عليه، يوقفون عليها الوقوف والنخيل والبساتين فيأكل مما لذ وطاب، وهم يتضورون جوعا ويعبدونه من دون الله. هذه عبادة لغير الله أعظم من عبادة اللات والعزة ومنات وهبل. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، لا يضحك عليكم هؤلاء الأوغاد وهؤلاء الدجالون، أكلتوا أموال الناس بالباطل. والله شيوخ الطرق كلهم يأكلون أموال الناس بالباطل، فعليه من الله ما يستحقون، مجرمون هؤلاء مجرمون. رأيت في إحدى البلاد الإسلامية، وقفت، أنا لم أرهم ولكن وقفت عليهم وسمعت أصواتهم، فمعهم يعني إناء كبير ومعهم عصا، ويدورون بهذا الإناء ويجمعون النقود. فقلت لماذا تفعلون هذا؟ قالوا هذه نجمعها للشيخ، ولكنهم لم يصلوا معنا. قلت لما لم تصلوا؟ قالوا لا، نحن نجمع الشيخ وهو يتحمل عنا الصلوات. ما شاء الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما تحمل عن أصحابه، وهو الذي كان يصوم النهار ويقوم الليل، يقوم الليل إلا قليلا ويصوم أكثر الأيام بأبيه هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتيني هذا الكذاب الأشر ويدعي أنه يعني يدخل الناس النار ويدخل الناس الجنة ويخرجه من النار بالهوى، قالوا شيخ الطريقة ينصب الخيمة على متن جهنم ليخرج أتباعه منها. الرسول ما استطاع أن يخرج عمه وأبو لهب ولا أبا طالب من النار، كيف تأتي يأتينا هذا الدجال ويدعي أنه يخرج أتباعه من النار؟ هؤلاء كلهم كذابون شيوخ الطرق، وبعضهم مظلوم ينسب إليه ما لم يقل، بعضهم ينسب إليه ما لم يقل. فاحذروا من شيوخ الطرق، إنهم ضالون مضلون مشركون ملاحدة، يبعدون الناس عن دينهم ويخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم، وبلغوهم عني هذا الكلام ليفعلوا ما شاءوا. هيا، إن كانوا يستطيعون يلا، ها أنا موجود.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يذكر أحسن الله إليكم أن به سحرا، يقول ولم تنفعني الرقية، هل يجوز أن أفك سحري بسحري؟
أولا بارك الله فيك، ليس كل الأمراض سحر. نعم، السحر حقيقة وله تأثير بإذن الله، كما قال تعالى وما هم بضار نبيه من أحد إلا بإذن الله، لا شك أن له تأثيرا قد يحصل. لكن الناس الآن أصبحوا كل الأمراض يعدونها ماذا؟ سحرا. حتى المرأة إذا جاء مغسل حيض قالت هذا إيش؟ وديني للطبيب أنا مسحورة، وديني فلان يقرأ علي أنا مسحورة،
أو عين،
وهي ما عندها إلا مغسل العادة الشهرية أبدا. فالناس صاروا يبالغون. أولا يا عبد الله، من الذي قال لك إنك مسحور؟ ثم ثانيا، لو قدر أنك سحرت أو اعترف أحد أنه سحرك، فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى والجأ إلى العبادة. الجأ يا غلام، احفظ الله إيش؟ يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. ادعو بدعاء أدعية الأذكار الصباح والمساء. اسمع من أذكار الصباح والمساء: اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ماذا؟
النغتال
من تحتنا. حافظ على الأذكار هذه بالصباح والمساء، وارقي نفسك أنت بالفاتحة، بسورة البقرة، بآية الكرسي، بأواخر سورة البقرة، بالمعوذتين، بقل هو الله أحد. وإن استمر البلاء فاصبر. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع، فادعو الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فلك الجنة. قالت: أصبر لكنني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا الله لها ألا تتكشف، فكان يأتيها الصرع ولا تتكشف. اصبر على البلاء. أيوب كم صبر؟ يقال 18 سنة عليه السلام. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مات وهو يعاني من السم الذي دسته له بنت أبي الحقيق في الذراع 4 سنين، من فتح خيبر إلى أن توفي وهو يعاني من هذا الإيش؟ من أثار هذا السم عليه الصلاة والسلام. نبي الله زكريا ويحيى قتلا. وهكذا يعني اصبر على ما أصابك، ولا مانع أن تتعالج، لكن لا تذهب إلى الكحلة الكهنة والسحرة، فإن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، أستودعكم الله إلى درس الغد، وأسأل الله إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تعالى لي ولكم القبول والتوفيق والسداد.
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لجلسائه: تعالوا أريكم امرأة من أهل الجنة.
نعم، في تلك المرأة التي
نعم.
تسرع.
نعم، أسأل الله إليكم.